بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى في سرد الأبواب التي فيها التنبيه على الألفاظ والعبارات التي تنافي الأدب مع الله تبارك وتعالى، أو فيها مضادة لكمال التوحيد الواجب لله جل وعلا. ومن ذلك هذا الباب الذي معنا في هذه الليلة، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب أيها الإخوة قريب من حيث المناسبة لإيراده في كتاب التوحيد من الباب السابق، ذلك أن من إجلال الله جل وعلا وتعظيمه واحترام أسمائه وتوقير صفاته جل وعلا ألا تجعل وسيلة لسؤال الله جل وعلا لكل ما رغب فيه المرء ولكل ما خطر بباله، أعني بذلك من أمور الدنيا المحضة الفانية، لأن ذلك من علامات ضعف الإيمان ومن دلائل نقص التوحيد في القلب. وبناء على هذا يقال في مناسبة الباب لكتاب التوحيد ما قاله الشارح رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ ابن عثيمين، حيث قال: مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله جل وعلا بحيث لا يسأل به إلا الجنة. فهذه هي المناسبة. فلما كانت الجنة هي أعظم المقاصد وأجل الغايات التي يسعى لها أو يسعى إليها المؤمن، صار من هذه الحيثية لا يسأل الله جل وعلا بوجهه إلا الجنة. لماذا؟ إعظاما لله جل وعلا وإكراما لوجهه تبارك وتعالى من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا الفانية، فوجه الله جل وعلا عظيم، ولذلك لا يسأل به إلا الأمور العظيمة، وهذا كما تقدم في أول الدرس من كمال الأدب مع الله جل وعلا ومن تمام توقيره جل وعلا. نعم.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم.
رواه أبو داود.
أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وعندنا في هذا الباب مباحث: المبحث الأول في تخريجه وبيان درجته، قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود، يعني في السنن، ورواه كذلك الإمام ابن منده في كتابه الرد على الجهمية، ورواه كذلك ابن عدي في كتابه الكامل، ورواه كذلك الإمام البيهقي في السنن وفي كتابه الأسماء والصفات، وغيرهم من أئمة الحديث المسندين. وفي إسناد هذا الحديث رجل يقال له سليمان ابن قرم بفتح القاف وإسكان الراء، سليمان ابن قرم ابن معاذ التميمي. وهذا الراوي مختلف فيه، يعني من جهة التوثيق والجرح، والأكثرون على تضعيفه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: سيء الحفظ. بل قال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية متروك. وهذه الفائدة من ابن كثير وقفت عليها عن طريق الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على تقريب التهذيب. وبناء على ورود الحديث من هذا من طريق هذا الراوي، ضعف الحديث عدد من العلماء، منهم عبد الحق الإشبيلي، ومنهم ابن القطان رحمه الله تعالى، كما نقل ذلك عنهم الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. وأيضا من ضعفه أو مال إلى ضعفه الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد بدليل عدم تعقبه لمن ضعف الحديث. وهكذا ضعف الحديث في عدد من كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما في ضعيف سنن أبي داود وضعيف الترغيب والترهيب. وقال الشارح، أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين لمن أراد الرجوع المجلد السادس صفحة 465، قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث إسناده ضعيف. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح: لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئا عظيما. هذا ما يتعلق بدرجة الحديث. الآن نقرأ شرح الشيخ رحمه الله تعالى عليه.
يقول الشارح رحمه الله: قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكره بعد باب لا يرد من سأل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو أيسر. ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه.
وهذا هو الذي استظهره شيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد أن الحديث يشمل المعنيين، حيث قال رحمه الله: والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. والظاهر أن كلا المعنيين صحيح.
وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. فالقرآن في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات كثيرة. والسنة كما في الحديث السابق: أعوذ بوجهك. واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه، هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات وليس لله وجه بل له ذات، أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب. فيه خلاف، لكن هدى الله الذين آمنوا.
نعم، قول الشارح رحمه الله فيه خلاف، مراده والله أعلم بالخلاف هنا خلاف أهل الملل من هذه الأمة، من أهل الأهواء الذين خرجوا عن منهاج الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنصوص الصفات. وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا خلاف بينهم أبدا في إثبات الأسماء والصفات، بل هم مجمعون على إجراء كل اسم لله وكل صفة لله جل وعلا جاءت في الكتاب والسنة، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فيه خلاف، لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إنه وجه حقيقي، لأن الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما أراد غير ذاته قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي صفة لرب وليست صفة لاسم.
صفة.
فذي صفة لرب وليس.
فذي صفة لرب وليست صفة لاسم.
فذي صفة لرب وليست صفة لاسم. وذو صفة لوجه وليست صفة لرب. فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدها، لأن الوجه غير الذات.
نعم، هذه الصفة، صفة الوجه لله جل وعلا، من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال. وقد دل على ثبوتها كما قال الشارح القرآن والسنة والإجماع. وقد ورد ذكر هذه الصفة في كتاب الله تبارك وتعالى ما يزيد على 10 مرات، والنصوص في السنة متكاثرة كذلك على هذا. ومن هذه النصوص ما ذكره المصنف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وكذلك الحديث المشهور في سنن النسائي وغيره هو قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فهذه النصوص كلها تدل على إثبات الوجه لله جل وعلا صفة حقيقية له تبارك وتعالى، لأنه جل وعلا أضاف هذه الصفة إلى نفسه. والإضافة كما يقول أهل العلم تقتضي التخصيص. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في المجلد الأول صفحة 53 مبينا منهج أهل العلم في إثبات هذه الصفة، بل ينقل رحمه الله إجماع على ذلك في غير ما موضع في كتابه. يقول رحمه الله: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار. إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، فذواه بالجلال والإكرام، يشير إلى قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام أهل العلم الذي ينقله ابن خزيمة رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفة العظيمة من صفات الله جل وعلا. طيب، بعد هذا نعود إلى المباحث المتعلقة بالحديث. ما تبقى من الكلام على الوجه حقيقة يحتاج إلى طول، لأن الشيخ أورد شبه ورد عليها وذكر بعض الإشكالات، فرأيت من المناسب يعني الاقتصار على التأصيل فيها من خلال تقرير الشيخ في أول الكلام على هذه الصفة، حتى لا نتشعب ونخرج عن مقصود الباب، وهو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب، ذكرنا المبحث الأول وهو تخريج الحديث وبيان درجته. نعود إلى المبحث الثاني وهو المعنى الإجمالي للحديث. فيقال: هذا الحديث إن صح أو على فرض صحته. لماذا قلت إن صح أو على فرض صحته؟ لأن من أهل العلم من صححه كالسيوطي رحمه الله، ومنهم من عده من الحديث الحسان كالبغوي رحمة الله تعالى عليه، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف كما تقدم. فأقول: هذا الحديث إن صح فإن له معنيان، أو فله معنيان، وكلا المعنيين يحتملهما الحديث. المعنى الأول: النهي عن سؤال أحد من المخلوقين بوجه الله. النهي عن سؤال أحد من المخلوقين بوجه الله، بمعنى لا يجوز أن تقول لأحد: أسألك بوجه الله كذا وكذا، أو أعطني بوجه الله كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة، والجنة بيد من؟ والجنة بيد الله جل وعلا، لا بيد المخلوقين. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز السؤال بوجه الله جل وعلا مطلقا، بمعنى لا يجوز أن تقول لأحد من المخلوقين: أسألك بوجه الله جل وعلا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أن السؤال بوجه الله جل وعلا لا يكون إلا لطلب الجنة. أن السؤال بوجه الله لا يكون إلا لطلب الجنة. لماذا؟ لأن وجه الله عظيم، والجنة هي أعظم مطلوب. فلما كانت الجنة هي أعظم مطلوب، كذلك صار لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا هذا المقصد العظيم والغاية الجليلة، وهي الجنة. ولهذا قال الشارح رحمه الله في شرح الحديث، قال: لأن وجه الله جل وعلا أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. وعلى هذا فلا حرج من أن يسأل الله بوجهه شيئا من أمور الآخرة، الجنة وما يقرب إليها، وأما أمور الدنيا فلا يسأل الله جل وعلا بها شيئا. فتقول مثلا: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، أو تقول اللهم إني أسألك بوجهك أن تملأ قلبي من حبك وحب كل عمل يقرب إليك مثلا، ولا تقول اللهم إني أسألك بوجهك أن ترزقني بيتا أو سيارة أو مالا، لأن هذه من حطام الدنيا، والله جل وعلا لا يسأل بوجهه شيئا من أمور الدنيا. يؤيد هذا أيها الإخوة الكلام الذي ذكرته لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. قد تقدم هذا الحديث معنا في اللقاء السابق وهو محمول على هذا، ويؤيد هذا الآثار الواردة عن عدد من التابعين وأتباع التابعين كعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عطاء إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بإسناد صحيح. وأيضا أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عددا من الآثار وكلها ثابتة عن من أخرج عنهم، حيث قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال عطاء: بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئا من الدنيا بوجهه. قال: وقال ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه، يعني طاووس بن كيسان، أنه كان يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله. قال: وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار: بلغنا ذلك. قال: بلغنا ذلك. قال: وقال ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك قال: إن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه الله تعالى. فقال عمر: قد سألت بوجهه. قال: فلم يسأل شيئا إلا أعطاه إياه، لأنه سأله بوجه الله جل وعلا. ثم قال عمر رضي الله عنه: ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ ألا سألت بوجه الله الجنة؟ فهذه الآثار تدل أيها الإخوة على ما يعني تقدم من معنى الحديث. طيب، دلالة الحديث وهو المبحث الثالث. يدل الحديث على النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة، يدل على النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة، أو نقول يدل على أن السؤال بوجه الله مقصور على الجنة، يدل على أن السؤال بوجه الله مقصور فقط على الجنة. الشاهد على فرض صحته الحديث بتمامه. وجه الاستشهاد من الحديث للباب على فرض ثبوته، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر جواز السؤال بوجه الله جل وعلا في الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر جواز السؤال بوجه الله جل وعلا في الجنة، فإنه صلى الله عليه وسلم نفى السؤال بوجه الله مطلقا فقال: لا يسأل بوجه الله، ثم استثنى من ذلك ماذا؟ الجنة، فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فدل هذا على أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما كان وسيلة إليها كما قال العلماء. المبحث السادس مناسبة الحديث للباب. مناسبة الحديث للباب ظاهرة أو علاقة الحديث بالباب ظاهرة، فقد أورده المصنف لما فيه من النهي الصريح عن السؤال بوجه الله غير الجنة، وهذا يتطابق مع الترجمة. فالمصنف رحمه الله جعل الترجمة هي لفظ الحديث. طيب، بعد هذا يقال يا إخوة في تقعيد المسألة وتأصيلها أكثر من خلال ما تقدم، يقال إن السؤال بوجه الله جل وعلا يأتي على أقسام أو حالات. الحالة الأولى أو القسم الأول، سؤال الله بوجهه أمرا دينيا أو أمرا أخرويا، ما حكم ذلك؟ ما يجب الجواز أو عدم جواز؟ الجواز. لماذا؟ أحسنت، لأنه أمر يحبه الله جل وعلا وهو يقرب إلى الجنة ويؤدي إليها. طيب، القسم الثاني أو الحالة الثانية، سؤال الله بوجهه أمرا دنيويا، حكمه لا يجوز، عدم الجواز. الحالة الثالثة أو القسم الثالث، وأرجو أن ننتبه، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا. في القسم الأول والثاني قلنا إيش؟ سؤال الله. في القسم الثالث قلنا سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا، يعني يأتي لمخلوق من المخلوقين يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني نقودا، هذا المقصود أو هذا مثاله، حكمه عدم الجواز. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 70، عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله كذا وكذا، فما الحكم في هذا القول؟ فأجاب رحمة الله عليه: وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال، أي لا يقول وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. القسم الرابع أو الحالة الرابعة، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا، يعني مثاله أن يأتي رجل مثلا إلى أحد العلماء فيقول أسألك بوجه الله أن تفتيني في المسألة الفلانية، هنا سأل ماذا؟ غير الله بوجه الله أمرا دينيا، فما حكم هذه الحالة؟ هاي شباب أبو عبيد تفتينا؟ ما تفتين؟ من قال لا يجوز؟ لماذا؟ لاحظ أمرا دينيا، ها يجوز؟ إذا قلت يجوز هات الدليل أو التعليل. يونس.
قدرة الله بالمسلمين
نعم. ها يوسف، ها لا يجوز؟ ليش ما يجوز؟ والعلماء قالوا الجنة وما يقرب إليها أو يوصل إليها، فإذا سأل مثلا عن دينه أليس السؤال عن الدين يقرب إلى الله وإلى الجنة؟ ها غيرت رأيك؟ ما غيرت رأيك؟ تفضل عبد العزيز. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه العظيم معجم المناهي اللفظية: والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير، فالمسألة تحتاج إلى شيء من البحث، لكن يعني قد يقال والعلم عند الله عز وجل، وهذه المسألة محل بحث وطرح كما قال الشيخ بكر رحمة الله عليه: يمكن أن تسألوا أحد من أهل العلم إن زرتموه أو التقيتم به. قد يقال الله أعلم إن الجواز هو الأقرب، وذلك لدليل وتعليل. أما الدليل فلما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الحديث الطويل. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتيته فقلت: والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئي ألا آتيك ولا آتي دينك. وجمع بهز كفيه، يعني حلفت عدد هذه إني أن لا آتيك ولا أقرب دينك. قال: وقد جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، بعد أن شرح الله صدره الإسلام. قال: وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ يعني ما علاماته؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. أسلمت وجهي لله يعني استسلمت، وتخليت أي عن الشرك. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا قول جد بهز رحمة الله عليه رضي عنه: وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله. وجه الدلالة من الحديث على هذه الحالة وهي سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا. وقال أن السؤال هنا بوجه الله وقع لغير الله، وقع لمخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهو قوله بما بعثك الله إلينا، وهو السؤال عن حكم شرعي. ووجه الدلالة هنا كما قلت يعني لم ينكر صلى الله عليه وسلم على السائل سؤاله بوجه الله جل وعلا على هذه المسألة، بل سكت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا السكوت يعد إقرارا منه صلى الله عليه وسلم على أن سؤال غير الله بوجه الله في أمر ديني سائغ ولا مانع منه. هذا الذي يعني يظهر، والله أعلم، والمسألة محل بحث. بالنسبة للتعليل ما تفضل به بعض الأخوة، وهو أن السؤال عن أمر ديني أمر يحبه الله جل وعلا، وهو يقود إلى الجنة ويقرب إليها إن صح قصد المرء وأراد بذلك رفع الجهل عن دينه والتقرب إلى الله جل وعلا بما سأل عنه مما يعنيه من أمر دينه. هذه هي الحالة الرابعة. وهذا التقسيم أيها الإخوة مستفاد من الشيخ بكر رحمة الله عليه في كتابه المتقدم معجم المناهي اللفظية في صفحة 183 عن لفظة لوجه الله. وهذا الكتاب كتاب عظيم بالحقيقة، جمع أشياء كثيرة جدا مما هي يعني أقصد من الألفاظ المتداولة والتي يكثر على يكثر تداولها على ألسنة الناس. طيب كم مسائل
فيه؟ مسائل: الأولى النهي على النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
نعم طيب كمل.
تؤخذ من حديث الباب، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن على تقدير صحته فإنه من الأدب ألا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة، الفوز بالجنة أو النجاة من النار.
طيب، يقول علماء النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. هنا مسألة تجدونها في الشروح أو في كتب الفقهاء على وجه الخصوص، هل النهي هنا على سبيل التحريم أم الكراهة؟ الجواب: من نظر في كلام الفقهاء والإخوة وجد أنهم ينصون على الكراهة، كالنووي رحمة الله عليه في المجموع وغيره، استدلالا بهذا الحديث، حديث الباب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا في الحقيقة يعني الحكم بالكراهة وفقا للقواعد الأصولية لا يستقيم، ففيه نظر. فهذا الحديث إن صح وكما قال الشيخ ابن عثيمين على تقدير صحته فإنه يدل على التحريم لا على الكراهة، لأنه الأصل في النهي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا النفي يراد به ماذا؟ يراد منه النهي، وقد جاء يعني هذا اللفظ بالخطاب لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. ويؤيد هذا الحكم وهو التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ملعون من سأل بوجه الله. ولا شك أن ترتيب اللعن على مثل هذا العمل يدل على التحريم، لأنه وعيد، والوعيد لا يرد الله على ترك واجب أو على فعل محرم. هذا ما ذكره أهل العلم، والله تعالى أعلم.
الثانية: إثبات صفة الوجه، وقد سبق الكلام عليه.
نعم، وللتفصيل في الكلام على إثبات صفة الوجه ينظر يعني ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تأصيلا وتفصيلا في شرح العقيدة الواسطية. في شرح العقيدة الواسطية أنا عندي اللي بمجلدين من صفحة 283 وما بعدها، وأظن هي في المجلد الثامن من فتاوى الشيخ رحمة الله عليه. فتكلم الشيخ رحمه الله بإسهاب عن المسألة، ولعل بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لم أتمكن من إعداد الدرس للباب التالي لأن الوقت ضاق علي، لكن إن شاء الله في الدرس القادم نحاول نأخذ بابين إذا يسر الله جل وعلا. لأن بقي عندنا 10 أبواب أو بقي لنا 10 أبواب، وأظن 6 أسابيع. فإذا بغينا نخلص الكتاب قبل رمضان لازم نضيف يوم، شو رأيكم؟ أبو عبد العزيز صعب عليكم يومين في الأسبوع الدور. ها؟ ما مستعيرين؟ والله أنا لا، السبت شيخ عبد الله مستمر درسه ولا واقف؟ أنا والله خاطري أخلص قبل رمضان عشان أرتاح في رمضان. قبل المغرب يعني الساعة 6 نبدأ مثلا إن شاء الله. الحين بنمشي نحن أسبوعين أو 3 أسابيع القادمة، وبنشوف الـ3 أسابيع الباقية بعد ذلك من المدة. إذا قدرنا نقطع إن شاء الله في الفترة هاي، يمكن في بعض اللقاءات ناخذ بابين، لكن باب ما جاء في منكر القدر طويل، يعني يمكن 40-50 صفحة، طويل وايد، والكلام فيه أيضا في طول في بعض المسائل. باب ما جاء في المصورين يحتاج جلسة مستقلة، كثرة الحلف نفس الشيء، ذمة الله بعد يحتاج، الإقسام على الله مو طويل لكن في كلام. باب لا يستشفع بالله على خلق، هذا أخذناه في أول الدرس، أول دراسة الكتاب تذكرون. وباب ما جاء في حماية نفسنا وحماية التوحيد، وباب ما جاء في قول ما قدر الله حق قدره، بهذا ننتهي إن شاء الله. بس البابين الأخيرين يحتاجون في كلام طويل. المهم هذا تشجيع، ممكن تستمرون إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.